الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديثه على ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عبيدته: مما عجبت منه؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال رحمه الله: فيه جواز قول تصدق الله علينا، اللهم تصدق علينا، وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر، كأنه رأى أن التصدق إنما يكون في حق البشر فقط، ولكن طالما ثبت السنة نسبة هذا الفعل إلى الله عز وجل تصدق الله عليكم بها فلا يمنع ذلك. فذلك أن الله عز وجل هو الوهاب، فكما صح لفظ وهب ولفظ الهبة فكذلك يصح لفظ الصدقة، فهو عز وجل الغني وكل العباد فقراء إليه. يقول: وفيه جواز القصر في غير الخوف، أقول مشروعية القصر لأنه بين الوجوب والاستحباب المؤكد كما سبق ذكر الخلاف فيه، ولا يشترط أن يكون في جهاد أو في خوف. يقول: وفيه أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئا يشكل عليه يسأله عنه، إذا أشكل عليه شيء فيسأله عن ذلك، وذلك أن يعلى سأل عمر وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل واضح على العمل بمفهوم المخالفة ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فإنه لا معنى للعجب ولا معنى للسؤال إذا لم يكن للآية مفهوم. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا مفهوم الشرط وهو معمول به عند كل من يقول بمفهوم المخالفة، وهم جمهور العلماء فخالف في ذلك الحنفية. مفهوم المخالفة يعني يقدر في الكلام معناه فإن لم تخافوا فلا تقصروا، مفهوم المخالفة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مفهوم المخالفة في الكلام إن لم تخافوا لم تقصروا. فلذلك سأل قد أمن الناس، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحة فهم عمر، ولكن بين أن هذا أمر زائد، صدق تصدق الله بها على المسلمين أن يقصروا الصلاة في الأمن، فدل ذلك على أن المفهوم يعمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو المنطوق، حيث قال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أنه أمر زائد على ما ورد في الآية. الآية وردت في الخوف ومفهومها معمول به، إلا أنه لما عارض هذا المفهوم ما هو أقوى عمل بالمنطوق وهو قبول الصدقة الأمر الزائد الهبة من الله عز وجل، وترك العمل بالمفهوم لما عرضه ما هو أقوى منه. فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة المهمة من مسائل الأصول، ويبنى عليها أحكام كثيرة، أنه يعمل بمفهوم الشر أو بمفهوم المخالفة عموما إلا ما دل الدليل على امتناعه، ومن أقوى ما يمنع العمل بمفهوم معارضة المنطوق له الصريح الواضح. قال وقوله عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. يقول: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق المراهوي، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر خوف في الحضر كان يكون العدو قد هجم على البلد والناس في بلدهم. يقول فإن كانت في الحضر وجب 4 ركعات، وإن كانت في السفر وجب 2 ركعات، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأول حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى في جهة منفردة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، بل هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث، فإنه إذا صلوا في الحضر مع الإمام بلا شك صلوا 4، وإذا صلوا في السفر مع الإمام صلوا 4، فلماذا يؤول هذا التأويل مع إمكان الجمع لوجه آخر، وهو أن يقال أن صلاة الخوف التي يعني صلاها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في حال المسايفة وشدة الخوف الذي يعجز الإنسان معه عن الإتيان بهذه الهيئة. فأما إذا زاد الخوف واشتد القتال فالحديث حديث ابن عباس يعمل به، حديث ابن عباس يعمل به فيصلي ركعة واحدة، فلربما صلى إلى غير القبلة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلاها إلى القبلة وصفهم صفين، مع أن اشتداد القتال وشدة الخوف يصلي معه إلى غير القبلة، يجوز معه الصلاة إلى غير القبلة إذا احتاج إلى ذلك، كما يصلي راجلا. فإذا كان الأمر كذلك فهو يصلي ركعة واحدة على ظاهر الحديث، وهو قول من ذكر من أهل العلم، وهو ظاهر أنه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهذا صريح أولا في وجوب صلاة السفر ركعتين، لأنه قال وفي السفر فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، فهو صريح في وجوبها ركعتين أنها لابد أن تصلي. يعني من فوائد الحديث على ابن أمية الذي مضى أن الآية هي في صلاة السفر، وهذا خلافا لمن قال أن الآية إنما هي في قصر الهيئة وليس في قصر عدد الركعات، وهو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، حيث قال أن الآية لم تتعرض لذكر قصر العدد. الصحابة فهموا منها القصر في السفر وتعجبوا من أجل ذلك، فهي إذن في قصر العدد لا في قصر الهيئة. قصر الهيئة بمعنى التخفيف في هيئة الصلاة وجواز الحركة الكثيرة فيها وجواز التأخر عن الإمام بركنين وأكثر من ركنين. فالصحيح أنها في قصر العدد وفي السفر، والسنة هي التي دلت على الزيادة وهي الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر حال الأمن. والله أعلم. قال في حديث ابن عمر حديث عاصم قال صحيح ابن عمر في طريق مكة يعني حفظ ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه حديث عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر طبعا أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا مع حتى جاء رحلة، قال النووي رحمه الله أي منزله، قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم قال ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال النووي فحالت منه التفاتة أي حضرت وحصلت، وقوله لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. قال المسبح هنا المتنفذ بالصلاة، والسبحة هنا صلاة النفس، تسمى سبحة بتسمية الصلاة بأحد أجزائها، كما سميت ركعة أو 4 ركعات بتسمية بأحد الأجزاء وهو الركوع، ويقال أيضا تسمى أيضا سجدة، يقال بعد صلى سجدتين، بعد الظهر مثلا أو قبل الصبح، فتسمى الصلاة بأحد أجزائها، كما قال تعالى وقرآن الفجر، تسمى الصلاة قرآنا بأحد أجزاء الصلاة وهي صلاة القرآن. التسبيح الذي يكون في الصلاة به سنات الصلاة الصبح. وقوله لو كنت مسبحا لأتممت، معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر وترك التنفل. ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات. وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، كنحو قيام الليل أو أن يصلي دون تعلق بالرواتب، دون تعلق بالفرائض. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها، كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه، كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته حيث توجهت به، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي سنة، يعني يصلي الضحى في غزوة الفتح. قال وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، يعني غير المرتبة مع النوافل مع الفرائض، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون، فاستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، لأنها أطلقت ولم تفرق بين خبر وسفر. وحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن. في ورد في الوتر أحاديث صحيحة ثابتة. يقول والقياس على النوافل المطلقة، يحتج بأحاديث ورد فيها صلاة بعض النوافل الراتبة، وبالقياس على النوافل المطلقة إذ لا فرق، وبعموم أو إطلاق الأحاديث الواردة في استحباب الرواتب. يقول ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى صيغة المكلف، فالرزق أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم يصليها دائما أو غالبا لنقل ذلك، فإنه قد كان يصحبه في رحله من يشاهد أعماله كلها، ولما صلى الراتبة في الصبح شهد ذلك. هناك قول متوسط آخر يقول أن النوافل الراتبة القبلية تصلى وأما البعدية فلا تصلى، أخذا من أن الصلاة سنة الصبح قبلية، وليس بهذا القول يعني معنى ظاهر للقبل والبعد، يعني ليس هناك يعني معنى المفهوم يعلق عليه الحكم في أنها قبل أو بعد، والله أعلم للقبل والبعد، يعني حتى يعلق الحكم على وصف معين ويقال أن هذا هو الوصف المؤثر، لابد أن يكون لهذا الوصف تأثير ظاهر، إما بتتبع أدلة الشرع أو ظاهر عقلا، وليس أحد منهما ظاهرا في مسألة القبل والبعد. فالأقرب أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت فعله مثل صلاة الضحى أحيانا، وصلاة سنة الصبح، وصلاة الوتر، وقيام الليل، فهذا يفعل ويواظب عليه. وأما ما ورد غير ذلك فنختار أن لا يفعله، أو على الأقل لا يواظب عليه، والله أعلى وأعلم. ولكن هذه مسألة مسألة فيها اجتهاد، والجمهور على ما علمتم والأدلة يعني فيها قوة، أدلة الجمهور فيها قوة، والله أعلى وأعلم. لكن لبيان أن المسألة فيها اجتهاد، الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولو فعله لنقل، لأن الأمة مأمورة بحفظ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تشريع من التشريع. ولو كان يصلي في رحله مواظبا على ذلك أو غالبا كما ذكرنا لنقل، والله أعلم. فأما قوله في حديث ابن عمر صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر قال وما عثمان صدرا من خلافته ثم أتمها، وفي رواية 8 سنين أو 6 سنين، هذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد 6 سنين من خلافته. وتأول العلماء هذه الرواية فيها حتى قبضه الله على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى. والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام لنا خاصة. وقد فسر عمار بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان لمنى، وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا. وهذا كلام واضح وجمع حسن، وذلك أن الأحاديث التي وردت في فصل عثمان في السفر لم تقيده بمنى، والتي وردت بالإتمام وردت في منى، فيحمل هذا على سفر آخر كان عثمان سافره في غير منى، أو أنه كان أثناء طريقه في الحج وهو كان أقصر، فهذا دليل على أن عثمان كان يرى مشروعية القصر في الصلاة وعدم الزيادة عليها، وإنما تأول بمنى تأولا معينا. ولذلك كان الأقرب ما ذكرنا ليس أنه كان يفعله لأجل الزواج، لو كان يفعله لأجل أنه رأى القصر بعيدا وإذن جدا كما رجحه النووي ورد ما خالفه كما سبق، لكان يفعل ذلك أيضا في السفر الآخر. فلما كان يفعل هذا بمنى فقط دل على أن هناك إلا بمنى عند عثمان رضي الله عنه، وأقربها ما ذكرنا من أن أنه أراد أن يعلم الناس الذين يجتمعون من الأقطار المختلفة أن الصلاة فرضت 4، والله أعلم. قال واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، فعلة القصر عنده بتلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر. علة الجمهور أقوى، وذلك أن الأمر إذا أمكن تعليله بغير التعبد فهو الأولى عند كل من يقول بالخير، أن الأمر يكون معقول المعنى، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها معقولة المعاني، وأنها معلقة على أوصاف معتبرة شرعا، والسفر مظلة مشقة، وعلق عليه الحكم لأجل التخفيف. فالذي ألجأ الشافعي رحمه الله إلى هذا القول أنه يقول بأن السفر القصير، وهو كما سبق تحديده ما دون مرحلتين، والمرحلة كما سبق عندهم 48، المرحلتان 48 ميلا هاشمية كما ذكرنا نحو أكثر من 120 كيلومترا أو قريب من 142 كما قلنا قبل كده، أن المسافة بين مكة وعرفات ليست مسافة قصر عنده، فلذا ألزم أهل مكة بالإتمام. وهذا قول ضعيف جدا من جهة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه في عرفات يوم عرفة صلى جمعا وقصرا لم يقل لأهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ولو كان كذلك وأهل مكة كثير لنقل هذا الأمر ثم لا ترك وقتا حتى يتم صلاتهم، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم أقام، أذن وأقام وصلى ركعتين ثم أقام فصلى العصر، ولو كان ترك فرصة ركعتين زائدتين لأهل مكة وما حولها ممن لا يبلغون مسافة القصر لنقل هذا الأمر، ومعلوم أنه لم ينقل قط مع كثرة الجمع وكثرة أهل مكة في ذلك الوقت، فكونه لم ينقل دليل أنه لم يقع، وأن أهل مكة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ركعتين ركعتين جمعوا وقصروا، ولم ينقل أنهم لم يجمعوا كما يقول الشافعي. الشافعي رحمه الله يقول أهل مكة يجب علينا أن يصلوا بعرفات كل صلاة في وقتها، وهو مذهب في الحقيقة مذهب مهدور، مع أنه قوله قول أبي حنيفة والأكثرين كما كان يقول النووي، وعلى مذهبهم أن من أقام بمكة أكثر من 4 أيام يلزمه الإتمام، وهذا معلوم أن أكثر الحجاج يقيمون أكثر من 4 أيام، فيلزمهم على ذلك أن يصلوا 4 كل صلاة في وقتها، لأن العلة عندهم ليست للنسك، وهذا قول كما ذكرنا مخالف للأدلة الواضحة. ولم يزل المسلمون يصلون بعرفات ركعتين ركعتين دون نكير، وأكثر الحجاج يقيمون بمكة قبل خروجهم إلى منى أكثر من 4 أيام، فلذلك نقول الصحيح أن عرفات مسافة قصر، وهو على ما ذكرنا من حديث أنس الماضي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة، ورجحت رواية 3 أميال برواية سبيل المنصور الأخرى، وبهذه الرواية فإن المسافة إلى عرفة فوق 3 أميال ودون 3 فراسخ، 3 أميال قلنا إذا كان 6 كيلو، وثلاثة فراسخ هتبقى 27 كيلومتر، والمسافة إلى عرفة نحو من 25 كيلومترا أو هذا القدر أقل، فدل ذلك على أنه تعتبر مسافة القصر القصير المسافة من منى إلى من مكة إلى عرفة مسافة القصر، وكذلك في طريق عودته لأنه ليس مستقرا بمكة فهو في مزدلفة، طالما لم يرجع إلى البلد التي كان فيها فهو يصلي قصرا كذلك، والله أعلم. والمسافة القديمة من مكة إلى منى 12 كيلومترا، مسافة قبل عمل الأنفاق يعني، فأهل مكة يقصرون بمنى أيضا على الصحيح الماء لأجل طول المسافة. المسألة بقى من كان بمكة في أطرافها بينه وبين منى المسافة الحديثة في الأنفاق 500 كيلومتر نصف كيلومتر أو حتى كيلومتر واحد، فعلى قول الجمهور خلافا لذلك فقط يقول أن أهل مكة عليهم أن يتموا، لأن من يقوم بالسفر الطويل والسفر القصير يتمون في منى، أما في عرفات فإنها مسافة قصر على قول من ذكرنا من السلف، وذكر هو أنه قول داود لكنه قول طائفة من علماء السلف ليس فقط قول الظاهرية. وأما من لم يكن من أهل مكة فطالما ليست محل إقامته وخرج منها إلى عرفات ولم ينوي إقامة بها حين عاد لطواف الإقامة فله أن يقصر، نقول بل عليه أن يقصر في منى في أيام منى أيام عيد الأضحى والتشريق، يوم عيد الأضحى والتشريق، فهو يقصر الصلاة بعرفات ويجمع ويجمع بمنى ويجمع بمزدلفة ويقصر بمنى أيام التشريق كلها، والله أعلم. أما إذا كان من أهل مكة والمسافة الآن بيننا وبين منى هذه مسافة خطيرة، فالأقرب أنه يقصر بعرفات ومزدلفة، فإذا ويقصر بمنى إذا كان لم يأتي مكة وكان في طريق سفره لم يعد إلى بلده بعد. فأما إذا رجع فالأقرب أنه يتم صلاته، الله أعلم. وأما قول مالك فهو يرى أن يقصر مطلقا حتى ولو كان من أهل مكة لعلة النسك. فهذا الحديث دليل على القصر في السفر القصير الذي هو دون مرحلتين على مذهب من يقدره بمرحلتين. العلم مذهب 80 كيلو متر المشهور ده مبني على حساب الميل تقريبا بالميل المعروف بالميل الانجليزي، ولذلك الامام النووي بيحدد يقول مرحلتين، يقول المرحلتان 48 ميلا هاشميه مقدمها كما ذكرنا هي اكثر من الميل الانجليزي المعروف. قال مسلم حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن ابي خلابة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال بين المدينة قال النووي رحمه الله بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال ويقال سبعة، وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر القصير، فالمسافة الآن بين أطراف المدينة وبين ذي الحليفة أقل من هذه المسافة، فإن المدينة اتسعت اتساعا كبيرا. تقول قال الجمهور لا يبلغ القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة وطائفة شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة. الحقيقة أن الآثار عن الصحابة مختلفة، وطالما اختلفت فليس قولهم قول بعضهم حجة على بعض، أو ليس قول بعضهم حجة دون قول البعض الآخر، فلماذا يجعل هذا حجة دون قول من يقول ثلاثة أميال؟ يقول وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه حين سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعة ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعا. وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو قيام قومه إن كان من أهل القيام، هذا جملة القول فيه وتفصيله مشهور في كتب الفقه. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال، وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه، وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل، وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف، يعني شبه الإجماع أو قول العامة. أما قوله نقول أما قوله ليس فيه دلالة لأهل الظاهر فصحيح، هذا الحديث ليس فيه دلالة على القصر في السفر القصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان مسافرا سفرا طويلا، صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بالحليفة ركعتين في حجة الوداع، دليل ظاهر على أن يعني ليس فيه نقول ليس فيه دليل على أن السفر كان قصيرا، إنما هو سفر طويل بدايته من خرج من حين خرج من المدينة. إذن ليس فيه دليل على أن السفر القصير يشرع فيه القصر، ولذلك نقول لو خرج من طرف البلد قاصدا الطرف الآخر من البلد وسار في طريق فيه مسافة القصر فليس بمسافر، لأن قصده هو نفس البلد الذي هو إيه؟ يقيم فيه، وبالتالي فلا يقصر. من خرج مثلا من أطراف القاهرة الكبرى وسار في الطريق الدائري مثلا مسافة طويلة لأنه يقصد مكانا آخر في القاهرة، أو كان مثلا خرج من أطراف الإسكندرية مثلا وخرج إلى الطريق السريع الذي يسافر عليه وقصد آخر البلد من الناحية الأخرى، ربما سار 40 أو 50 كيلومترا أو أكثر، ولكنه قاصد إلى البلد التي يسكنها فليس بمسافر. فالعبرة في السفر أصلا بالمكان الذي يريد، حتى يكون مسافرا فهو يقصد بلدا آخر خارج بلده الذي يريد، خارج بلده الذي يقيم فيه. ثم هو يبدأ القصر لمجرد الخروج من البلد لأنه ضارب في الأرض، إذا خرج فقد ضرب في الأرض، وقد قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فإذا ضرب في الأرض وخرج من بلده وفارق بنيان البلد فهو مسافر، وبالتالي فهو يقصر لمجرد الخروج لا يقصر بعد ثلاثة أميال، كما حمل البعض حديث أنس على ذلك، كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو خرج قصر الصلاة، وهذا ليس لصحيح، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يظل يقصر حتى يدخل المدينة ويقصر بمجرد خروجه، وليس أنه كان ينتظر ثلاثة أميال. ويتأكد ذلك لأن أنس سئل أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو خرج قصر الصلاة، فهو لم يسأل متى يبدأ القصر، وإنما سئل عن مسافة القصر التي يجوز القصر إذا كان مسافرا إياها. فمن هنا نقول أنه نشرع القصر لمجرد الخروج من البلد. أما قول من يقول يقصر في بيته قبل خروجه من المحكي عن ابن مسعود، وهو لم يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم إنما روي عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح وليس صريحا، فإن أنس ولم روي عنه الفطر وهو على أهل السفر، وليس دليلا على أنه يقصر في البلد أو أنه يفطر في البلد، فإن أهبة السفر يمكن أن تكون قد رحلت رب راحلته على طرف البلد كما ذكرنا في المرة السابقة. فأنس رضي الله عنه هذه الواقعة التي وقعت، وهو أنه قد رحلت رب راحلته وقد أوشكت الشمس عروضه فقرب غداؤه فأكل ثم ركب، فقيل له سنة قال سنة، هذا ليس صحيحا في أنه كان داخل البلد، بل كما ذكرنا الرواحل تعد خارج البلد، فهو خرج خارج البلد، ربما يكون خرج خارج البلد وأعدت له راحلته فأكل ليبين جواز الفطر وهو قد بمجرد المفارقة، كما فعل أبو بصر الغفاري. وبناء على ذلك فنقول لا يجوز لأحد أن يقصر طالما أن لي واقعة عين محتملة، بل هذا هو الظاهر أنه إنما قصر بعد أن خرج، وحديث أبي بصر صريح أنه لما دفع قرب غداءه فأكل، فدل ذلك على أنه لا يفطر ولا يقصر ولا يجمع إلا بعد مفارقة بيوت بلده. فإذا كان في بلده لم يجز له لا القصر ولا الجمع ولا الفطر، لأنه ليس لضارب في الأرض وليس لمسافر، ولا يسمى من نوى السفر مسافرا عند أحد من أهل اللغة ولا العرف، وإنما هو على أهبة السفر. وحديث أنس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وبحليفة ركعتين دليل من أوضح الأدلة على عدم جواز القصر في الحضر، لأنه كان على أهبة السفر عليه الصلاة والسلام وخرج بعد الظهر وقد صلىها أربعا، فدل ذلك على أن المسافر لا يترخص لرخص السفر إلا بعد أن يجاوز البلد، ويظل يترخص بالرخص إلى أن يدخل البلد. ولذلك نقول إذا خرج من بيته وجاوز بيوت المدينة أو إذا كان لها سور وباب وخرج من دارها فذلك عند ذلك يستطيع القصر والجمع. كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة ويجمع في البلد الذي هو فيه مقيم ظنا منه أنه يجوز له الجمع لأنه سوف يدركه الوقت في الطريق. إنسان مثلا يسافر قبل الظهر ويصل بعد المغرب، يركب القطار مثلا الساعة 11 ويصل بعد المغرب، فيقول أصلي الظهر والعصر جمع وتقديم، ليس له ذلك في بلده لأنه لم يسافر بعد، وإنما عليه أن يصلي العصر في الطريق ولو على الدابة ولو في القطار ولو، ويلزمه النزول إذا أمكنه النزول، إذا لم يكن يستطيع أن يستقبل القبلة وأن يقوم ويركع ويسجد، وإن عجز فليصلي على الهيئة التي استطاع أن يصلي عليها، وكل واجب يدخل بالعذر، ولكن إن كان قادرا يلزمه النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الفريضة، فيجب النزول للفريضة ليصلي مستقبل القبلة، إذا أمكنه أن يصلي على الراحلة، على القطار مثلا أو في الطائرة أو في السفينة مستقبل القبلة قائما بركوع وسجود جاز أن يصلي ولا يلزمه النزول. الله أعلم. فكما قال أبو عمر بن عبد البر في أمر الفطر ومثله القصر، وفي قول الحسن أنه يفطر في بيته، قال قول الحسن في الفطر بالحضر ليس له حظ من النذر ولا كما ذكرنا، لأن الآية صريحة في الضارب في الأرض، والأحاديث كلها في المسافر، وهذا لم يسافر بعد. وكذا من نزل ببلد فقام فيها عازما على الإقامة أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، وبالتالي فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فحكمه حكم أهل البلد، أنه لا يجمع ولا يقصر إلا إذا خرج من البلد التي نزل بها مقيما أكثر من 4 أيام. وذلك سيأتي إن شاء الله أن الإقامة العارضة أثناء السفر إذا زادت عن 4 أيام أو بالتحديد زادت عن 21 صلاة يصليها في المكان فله حكم الإقامة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق 3. فجعل 3 رخصة للمهاجر المحرم عليه الإقامة بمكة بعد هجرته منها، فدل هذا على أن إقامته فوق 3 على يوم الدخول والخروج في حكم الإقامة الدائمة، وذلك أنها لغة إقامة، وهذا الحديث يدل على أنها شرعا إقامة. وأما من يقول هو مسافر وإن أقام ما أقام فهو مخالف لظاهر اللغة، الآية وردت في الضارب في الأرض، وهذا نازل وليس بضارب، وهذا مقيم حتى يقال أقام بمكة 10، أقام بمكة 20 يوما، أقام بتبوك 17 يوما، فهذا كله صريح لأنه أقام، فكيف يقال عنه مسافر؟ مسافر هذا ضارب في الأرض. نقول نعم الإقامة العارضة في السفر لها أحوال، إن أقام عازما على الإقامة فالشرع قد جعله مقيما، هو مقيم لغة ومقيم شرعا. وأما الإقامة العارضة دون نية الإقامة، لم يعزم الإقامة، يقول إن قضيت حاجتي سافرت، فنقول الشرع قد جعلها في حكم السفر وإن كانت لغة هي إقامة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لكن عند تعرضهما، لكن إذا اتفقتا فلا وجه للعمل بخلاف ذلك. ولذلك نقول من أين أخذنا أن السفر أن الإقامة العارضة في السفر مع عدم نية الإقامة يعتبر سفرا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام لك 17 يوما 17 يوما أو 18 يوما وأقام لتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فمن هنا قلنا أنه إذا كان مقيما إقامة عارضة بغير نية الإقامة فهو مسافر شرعا، مسافر حكما يقصر الصلاة ما دام على تلك النية، وإقامة الصحابة بكثير من غزواتهم في يقصرون الصلاة 6 أشهر وبعضهم أكثر من ذلك، محمول على تلك الحياة. أما قول بعض العلماء من أنه لا بد من الاستيطان، وهو قول ابن القيم رحمه الله وظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية ويرجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، فقول ضعيف خلاف الأئمة الأربعة، خلاف عامة أهل العلم ممن يرون هناك حدا مع نية الإقامة والتفريق بين نية الإقامة وعدم نية الإقامة. يقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على الإقامة أكثر من 4 أيام من القيد. أين هذا في الحديث؟ يقول أن أمور ترتيب أمور مكة كان يحتاج إلى أكثر من 4 أيام، هذا مما قاله بلا دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أهبة الخروج من مكة لما علم أن هوازن قد عدت جموعها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فهو يوشك أن يخرج في أي لحظة، وكان في تبوك، فإنه نزل بتبوك ينظر ما الأخبار في أمر الروم، يوشك أن يرتحل في أي وقت. وكذا عندما قال ابن القيم في فتح أرمينية وأذربيجان أن الصحابة بقوا 6 أشهر لأجل الثلج، قال أن الثلج لا يذوب في 4 أيام، كلام غير صحيح، بل الثلج إذا توقفت السماء عن المطر يذوب في أقل من ذلك، يمكن فتح الطرق في يوم وليلة، وهذا أريد بلاد مشهورة جدا بذلك الأمر. فكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والذي بنى عليه كثير من المعاصرين كلامهم على أن الذي يقيم في بلد يقيم عازم على الإقامة أكثر من 4 أيام يفطر، قول كما ذكرنا ضعيف لا دليل عليه. الأدلة تدل على أنه لغة مقيم وشرعا مقيم إذا عزم على الإقامة، إذا لم يعزم إقامة فهو مسافر شرعا وإن كان مقيم لغة، لكن عند تعارض الحقيقة الشرعية مع اللغوية تقدم الشرعية، لكن إذا اتفقتا فلا بد من عمليهما، والله أعلم. لذلك نقول من سافر مثلا إلى بلد آخر وأقام فيه مدة عازما على الإقامة صار حكمه حكم المقيم، إذا أراد أن يرجع إلى بلده لم يجوز أن يقصر ولا يجمع إلا إذا خرج من بيوت البلد التي هو فيها مقيم، الله أعلم. الجمع يجوز إذا وصل إلى البلد الذي هو فيها جمع التأخير. نعم هناك صورة يحصل فيها الفرق بين الجمع والقصر، الأصل أن الجمع والقصر متلازمان، لكن إذا نوى جمع التأخير وهو في طريق سفره وهو يجوز له الجمع بكونه قد أدركه وقت الصلاة الأولى وهو في السفر، فيجوز أن ينوي تأخيرها إلى أن يصل فيجمع جمع التأخير، فإذا وصل إلى بلده لزمه الإتمام والجمع، فهو يجمع ولا يقصر لأنه صار في بلده التي هو فيها مقيم. كما ذكرنا شرط الاستيطان لا دليل عليه، الاستيطان أن يتخذ البلد وطنا، هذا مما لم يأتي به دليل من الكتاب والسنة، إنما الشرط الإقامة كما ذكرنا. نعم إذا ترك صلاة النفي صلاة وهو أثناء السفر وعاد إلى الحضر صلاها 4 لأنه إنما يصليها وهو حاضر فهو بالحضر، فليس ممن دخل في عموم قوله وإذا ضربتم في الأرض، وليس في عموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قول ابن عباس فرضت الصلاة فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين، هذا ليس مكافرا، هذا في الحضر، فهو في الحضر يصلي كم؟ 4، داخل في عموم قوله فرض الله الصلاة على سيدكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، في الحضر 4 دي ترد على من يقول يصلي قصرا وهو على أهبة السفر، ومن يجمع أيضا لأن الجمع إنما هو مرتبط بهذا بالسفر بالضرب في الأرض، والله أعلم. ولذلك النووي رحمه الله يشتد في هذه المسألة، مسألة أن يقصر في البلد أو لا يقصر حتى 3 أيام، وقال انها منايدة للسنة. وكذا قول مجاهد لا يقصر حتى يدخل الليل عليه لانه لا دليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر قبل ان يدخل الليل عليه، قصر في ذي حليفة صلاة العصر. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراشخ شعبة الشاك صلى ركعتين. قال النووي رحمه الله هذا ليس على سبيل الاشتراط وإنما وقع بحسب الحاجة، لأن الظاهر من أثره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ. الكلام ده بسبب عدم جمع الرواية. حمل الإمام النووي هذا على المسافة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندها الإيه؟ القصر. وجمع روايات هذا الحديث كما فعل ابن حجر رحمه الله يبين أن هذا لم يكن سؤالا عن المسافة التي يبدأ من عندها القصر، وإنما كان سؤالا عن المسافة التي يقصر فيها إذا كان قاصدا إياها. قال أتقصر الصلاة من الكوفة إلى البصرة؟ فأجاب بهذا. هذا واضح على التحديد والله أعلم، وهو أصح حديث في التحديد كما سبق بيانه. ذكرنا شعبة شك في ثلاثة من الفراشخ، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى ومزدلفة وعرفات، فهذا دليل على أنها مسافة قصر بعد ثلاثة أميال، لأنه قصر وقصر معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام. قال والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على زواج القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمى مسافرا، ونحن لا ننازع في ذلك، لكن ننازع في حمل الحديث على أنه متى يبدأ القصر. إنما الحديث محمله على في يعني سفر كم تقصر الصلاة، في كم تقصر الصلاة، والله أعلم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب عن حبيب عن حبيب بن عبيد عن زبير بن نفير قال خرجت مع صرحبيل بن السم ابن السم إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم أن السفر القصير تقصر فيه الصلاة. قال هذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر ولا دلالة فيه بحال، لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي الحليفة وليس فيه أنها غاية السفر. لكن أنا قلت أنه فهم الصحابة وهو فهم شرحبيل ابن السم رحمه الله، لكن دليل على أن هذا ليس مما يقتصر فيه أهل الظاهر على هذا القول، أقصد أنه ليس قول أهل الظاهر فقط بل هو قول طائفة من التابعين كما هو واضح، وهو قول شرحبيل ابن السم حين خرج إلى قرية على رأس 17 ميلا. قال في الروايات الأخرى إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حنش على رأس 18 ميلا. يقول في قولي صلاحدين قطر على في هذه المدة، يقول لا حدة فيه لأنه تابعي فعل شيئا يخالف الجمهور أو يتأول أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته. هذا التأويل ظاهر بل هو خلاف ظاهر الحديث. يقول وبه يصح احتجاج بشأن ابن عمر ونقله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل دلالة ظاهرة على أن المسافة ليست معتبرة عند طائفة من السلف. قال مسلم إلا ما ذكرنا من اعتبار ثلاثة أميات. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا الشيء عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال عشرة. قال النووي رحمه الله هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط، المراد في سفره صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر. فمدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة وحواليها عشرة أيام، وكان يقصر الصلاة فيها كلها. ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر دون ثلاثة، فتقدير مالك والشافعي وتقدير أحمد موافق لهم ولكنه يقدرها بعدد الصلوات لأنه حسبها من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فجر يوم الرابع من ذي الحجة، صلى الفجر بمكة، صلى الصبح بمكة، وصلى الصبح بمكة يوم الثاني، فكان عدد صلواته بمكة 21 صلاة. يوم الرابع كله هو يوم الدخول، ودخل يوم الرابع، يبقى الإقامة ثلاثة غير يوم الدخول والخروج. اليوم الرابع هو يوم الدخول، ويوم الثامن هو يوم الإيه؟ الخروج. ففي ثلاثة أيام بدون خروج الدخول، يعني الخامس والسادس والسابع. يوم الرابع يوم الدخول صلى الفجر بمكة، دخلها فجر وصلى بها، وخرج وصلى يوم الخامس والسادس والسابع، يبقى كده كام؟ 20 صلاة. اليوم الرابع كل الصلاة صلى بمكة، والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر من يوم الثامن وخرج بعد الصبح إلى منى. من هنا قدر الإمام أحمد قال إذا أقام إذا عزم على إقامة 21 صلاة، ودي صريحة في أنه عزم على الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع يعلم أنه يخرج يوم الترويع، فهذا فيه صريحا العزم على الإقامة الله أعلم أو غير واضحا. فإذا عزم على إقامة 21 صلاة قصر الصلاة، وإذا عزم على إقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة من يوم وصوله لأنه ساعة ما وصل صار له حكم المقيم. يقول ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هو والمهاجرون ثلاثا بمكة، فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية مع أنها إقامة إيه؟ لغوية، ولكن الشرع مقدم عند الطعام، وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها. وبهذا قال وبهذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء، وفيها خلاف منتشر للسلف. الخلاف مع بين يعني أبي مع بين أحمد والشافعي ومالك خلاف قريب، خلاف في طريقة التقدير فقط، هم يقدرون أنها ثلاثة أيام عدد دخول الخروج، وأحمد يقدره على الصلوات وهو متفق معهم على اعتبار الأصل وهو هذا الحديث، وهو أنه دخل مكة يوم الرابع وخرج منها يوم الثامن. إذن أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون بمسألة الأربعة الأيام، أحمد يحددها بعدد الصلوات والشافعي ومالك يحددونها بعدد الخروج والدخول. وأما أبو حنيفة فالخلاف معه خلاف ظاهر، حيث يقول أنه إنما يعد مقيما إذا أقام عشرة أيام، واحتج بهذا الحديث وليس ظاهرا، لأنه كما أوضح الإمام النووي رحمه الله أنه إنما أقام لمكة وما حولها ونواحيها ومنى وعرفات ليست داخلة في البلد وهي مفارقة للبيوت، فهي ليست ضمن البلد. وهو خرج وسلم إلى عرفات وهي بلا نزاع ليست من مكة لأنها ليست حرما، فهو كان قاصدا عرفات. حين خرج من إلى منى كان قاصدا عرفات وجاوز بيوت مكة، فقصر هو وأهل مكة معه يوم الثامن وقصروا في عرفات، وراجع صلى الله عليه وسلم فقصر في مزدلفة وقصر في منى بقية الأيام. هذا قول جمهور أهل العلم، ولكنهم كما ذكرنا كلهم متفقون إلا من شم في أن من عزم على الإقامة مدة معينة فهو مقيم. أبو حنيفة عندنا بعشرة والجمهور بأربعة، فإذا كان الأمر كذلك فهم متفقون على أن من عزم إقامة أكثر من عشرة أيام فهو مقيم، خلافا لمن يقول لابد من الاستيطان كما سبق بيان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، منى وغيرها يعني، لكن منى تذكر وتؤنث، إن قصد الموضع فمذكر وإن قصد البقعة فمؤنث. سمي منى لما يمنى بها من الجناء. قال بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعة. قال في الرواية الأخرى فكان ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. كان الأئمة في مسجد الخيف مثلا أو مع عثمان رضي الله عنه كان يصليها تبعا للإمام حتى ولو كان مذهبه القصر، فكان مذهب ابن عمر القصر، لكن إذا صلى خلف المقيم أو من يرى الإتمام وفي المسألة في الجهاد سائر صلى أربعا. فليس للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن ينصرف من الصلاة بعد ركعتين، فهذا خلاف عامة أهل العلم، صلى أنه خلاف السنة الواضحة. في حديث ابن عباس رضي الله عنه سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعا، قال تلك السنة. فهذا صريح في أنها سنة، وهذا ظاهره أنه أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف السنة وصلى ركعتين منصرفا عن الإمام قد وقع في عدة مخالفات. فهو قول شاذ كما ذكرنا خلاف الأئمة الأربعة وغيرهم، مخالفة منها أنه فارق الإمام وخالفه وإنما دعي الإمام بإسماعيل. وقول النبي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك معه الصلاة فلا بد أن يتمها كإتمام، ثم مخالفا لحديث ابن عباس أنه قال تلك السنة أنه يصلي أربعا، هذا عليه أن يعيد الصلاة. من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك مع الإمام ركعتين الذي الأول أدرك الصلاة إذا يصلي أربعا، إذا أدرك من العشاء ركعة واحدة ما جيش لها واحدة ثانية بس تجيبه أربعة، لأن حكمه صلى خلف الإمام. كان ابن عمر إذا صلى خلف الإمام صلى كم؟ أربعة. وهذا يدل على عدم شرطية القصر عند عامة الصحابة، لأنهم كانوا يصلون كذلك مثل ابن عمر كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. في الرواية الأخرى عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانية سنين أو قال ست سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين ثم النافلة، قال لو فعلت لأتممت الصلاة. في قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر دليل على أن العلة في ذلك هو السفر والله اعلم في قول الجمهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع لعبد الله بن مسعود فاسترجع قال انا لله وانا اليه راجعون. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات وصليت مع ابي بكر الصديق بمنى 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات فليس حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. قال معناه ليت عثمان صلى 2 ركعات بدل 4 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم اجمعين في قبل خلافه عثمان يفعلون. ومقصوده كراهه مخالفه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق في جواز الاتمام ولهذا كان يصلي وراء عثمان رضي الله عنه متما. الذي يقول فليس حظي من 4 ركعات اذا كان هو صلى كام؟ 4 صلى خلف عثمان. يقول ولو كان ولهذا كان ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء احد. واما قوله فاسترجع معناه كراهه المخالفه في الافضل والله اعلم. قال في الروايه الاخرى لا هذا حديث الأخرى. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه قال يحيى اخبرنا وقال قتيبه حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن حارثه بن يهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثر ركعتين. يقصد أن العلة ليست في الخوف. كان الناس في أمن تام والمسلمون كثيرون وصلى ركعتين. في الحديث الأخرى عن حديث ابن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حدة الوداع. حديث قال مسلم حديث ابن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. يقول هو خطأ والصواب الصواب عبيد الله وفي بعض الأصول عبد الله وهو خطأ والله أعلم. هو أخو عبيد الله بن عمر مصغرا أمه مليكة بنت ذرول الخزاعية تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله. وأما عبد الله بن عمر فأخته حفصة فأمهما زينب بنت مضعون رضي الله عنه أيضا. قل قولي هذا أستغفر الله. ذهب شخص لقضاء مناسك العمرة وكان عازما على الإقامة في مكة أكثر من 3 أيام له أن يعمل عمرة ثانية ويحرم من مكة لكونه مقيما. طالما أنه كان قاصدا إلى مكة لعمل مناسك لأداء مناسك العمرة فعليه أن يحرم في المرة الأولى من ميقات أهل بلده. لا يجوز أن يذهب فيقيم لبلد 3 أيام ليكون حكمه حكم الإقامة بها لأنه إنما هو قاصد إلى البلد لا يجوز أن إلى مكة لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم. أما من عمل العمرة ونوى الإقامة مدة ولو لم تكن 3 أيام فحكمه حكم المقيم بمكة في الإحرام بالعمرة من الحج من التنعيم. بمعنى أن من يعني أتى مكة وتحلل من عمرته وأراد أن يعمل عمرة ولو كان مقيما يوما واحدا دون ثلاثة الأيام، فميقاته ميقات أهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعتمار وفي العمرة في الحج في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلو مر بالمدينة يوما واحدا فميقاته ميقات أهل المدينة، ولو كان هو من أهل الشام أو مصر ميقاته بالجحفة. فكذلك من أقام بمكة ولو يوما واحدا وأراد أن يعمل عمرة فميقاته ميقات أهل مكة، كما أن عائشة رضي الله عنها إنما أتت مكة ولم تكن مقيمة بها، وخرجت إلى التنعيم مع عبد الرحمن لتعتمر من هناك، فلا يلزم إقامة ثلاثة أيام بين العمرتين. يعمل سائقا في قطار سفر ويسافر به مسافة طويلة، من الواجب عليه من اتجاه الصلاة وصوم شهر رمضان، يجب عليه أن يصلي إن استطاع متجها إلى القبلة، والذي أعلمه أن هناك مساعد لسائق القطار يمكن أن يسلك معه القطار يعني مكانه له مدة هذه الدقائق المعدودة، ويصلي قصرا في اتجاه القبلة، يتحرك اتجاه القبلة بالسؤال وبالبحث وبالاجتهاد حتى يعرف اتجاه القبلة في المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة في اتجاه القطار وفي اتجاه طريق الزراعة والصحارى، بميل خفيف في بعض الأماكن لا يضره لو كان في طريق، وعكس الاتجاه من القاهرة إلى الإسكندرية، يعني عكس القطار وعكس السيارة وعكس الطريق في اتجاه العكس. وكذا متجه مثلا بطائرة من مصر إلى السعودية فهو في اتجاه الطائرة، وكذا في اتجاه الباخرة غالبا مع ميل خفيف في بعض الأحيان. إن كان ينزل للراحة في بعض المحافظات أو بعض المحطات ويستطيع أن يكون خمس دقائق أو نحوها يصلي فيها في الأعلى الأرض فليفعل، الله أعلم. يقصر بلا شك ويقصر ويجوز له الفطر في رمضان، ولكن يقضيه إذا كان في أيام راحته، ولا بد أن يأخذ ولو يوما واحدا راحة، يعني أكيد هيأخذ يوم واحد في الأسبوع على الأقل، فهذا يمكن أن يقضي الشهر كله كذلك. في بعض البلاد الريفية بين كل عزة أو قرية والأخرى أكثر من 10 أو 15 كيلو، لكنها كلها داخل حدود البلد، هذه البلد دي هي المركز، لا عبرة بحدود قريته، لا عبرة بحدود المركز، يقول إذا يكون حمادة أو إزاي، إذا خارق بيوت القرية التي وفيها أو العزبة التي وفيها فهو مسافر. ما معنى قول بعض أهل العلم في الفطر في السفر أو الصوم أي شبههما أو ضرهما؟ طبعا مش قصر الصلاة، قصر الصلاة خطأ، القصر أفضل مطلقا سواء كان أيسر أو لم يكن أيسر، ولا يتصور أن يكون الإتمام أيسر بحال. أما الفطر ربما كان أيسر بالنسبة إلى القضاء، فإنه إذا كان مسافرا في سفر مثلا في فصل الشتاء واليوم قصير، ولو أتم يتم بعد أن يطول النهار وليس عليه مشقة في الصوم لأجل أنه تلقائيا سوف يأكل مثلا بعد أن يصل، فهذا الصوم أيسر فهو الأفضل، وهو أصح أقوال أهل العلم في مسألة الفطر والصوم في السفر أن أيسرهما أفضلهما. أما إذا كان يشق عليه الصوم في السفر فالأفضل الفطر. ما حكم من لم ينزل لصلاة الفجر بسبب الخوف من أذى الحيوانات الظاهرة مثل الحيوان المشهور بالسرعوة في هذه الأيام؟ إذا كان المكان الذي يسكن فيه منتشرا به هذا الحيوان كان فهو عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، ولكن إذا لم يكن منتشرا فلا ينبغي أن يسلك صلاة الجماعة لمجرد الاحتمال، لابد أن يكون الحيوان منتشر. قل هل إذا أخذت بقول الجمهور دائما يعتبر مذهب؟ فكيف نقول الجمهور هو هذا وهناك من يعارضهم؟ ومعه الدليل. احنا بنتكلم كلمة الجمهور هم أكثر العلماء بعيدا عن قضية الدليل. ليس مسألة أن الدليل معه فهم الجمهور، ليس الجمهور مع الدليل مع الجمهور دائما. الجمهور معناه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم من أتباع المذاهب المعروفة والصحابة والتابعين. فليس للمقلد أن يأخذ بقول الجمهور دائما، إنما عليه أن يسأل من يوافقه من أهل العلم، من يجده من أهل العلم. الواجب على العالم أن يجتهد، لا يأخذ بقول الجمهور. العالم يجتهد في الأدلة، والعام والذي ليس له قدرة على الإجتهاد والترجيح يسأل من يثق فيه من أهل العلم، من يجده من أهل العلم، وما أفته به أخذه. لا دخل له بأن هذا مذهب الجمهور أو غير الجمهور. مذهبه مذهب شيخه الذي يستفتيه، وهو الذي يلزمه سؤال عن الراجح، وشيخه الذي يردد له، هذا الذي يلزمه. الله أعلم. إذا كان طالب علم مميزا فله قدرة على الترجيح، لأنه قد لمع الأدلة وعنده ملكة الترجيح والاستنباط ومعرفة قواعد الأصول، فهذا ملحق بالعلماء في المسألة التي جمع فيها أدلتها، فهو يرجح بمقتضى الدليل. أما طالب العلم المبتدئ والعامي الذي ليس من طلاب العلم، فعليه أن يسأل من يجده من أهل العلم، ولا يلزم أن يسأل نفس العالم، ولا يلزمه أن ينوع كما ذكرنا في أمر الاتباع. تمره جائز وليس جائز. هل من يسافر ببلد له فيها سكن إلى بلد آخر له فيه أيضا سكن سفرا لا يقصر؟ وعلى هذا طلبة المدينة لهم سكن في الإسكندرية، أو لهم سكن في شقة خارجية ثم يسافرون ولهم سكن في بلدهم التي على مسافة أكثر من مسافة القصر، له القصر. إذا كان يقيم في البلد الذي يأتيه، يعني هو بلا شك أن بلده الأصلي الذي استوطنه هو بلده خارج الإسكندرية مثلا، ثم هو يأتي فيقيم للمدينة هنا أو في الشرق مدة للدراسة ولم يستوطن هذا المكان حتى ولو كان له سكن، لكن إذا أقام مدة أكثر من 4 أيام فهو مقيم، أكثر من 11 صلاة فهو مقيم، من يوم يأتي إلى الإسكندرية يتم الصلاة. ولكن إذا أقام أقل من 21 صلاة فأقل فهو يقصر حتى لو كان له سكن يقيم فيه، إنما يكون له بلدان إذا كان مستوطنا هنا وهنا، كان يتزوج مثلا ويترك زوجته هنا وهو ينتقل بين الزوجتين، كرجل مثلا له امرأة في قصر الدوار أو في العملية وامرأة في الإسكندرية، فله سكن هنا وله سكن هنا، فهو مستوطن هنا وهناك، فهو يتم في البلدين. من أراد الإقامة لمدة معينة تبلغ سنوات الدراسة وغيرها وهي مدة محددة، هل يحق له ترك الجماعة والصلاة قصرا وهو اشترط مدة معينة بعدها يعود؟ قد ذكرنا الإجابة على هذا، مدة سنوات هذه لا تصلح بلا شك، فالمدة عدة أيام بعد 4 أيام فهو إيه؟ مقيم على أي أحوال. مسألة ترك الجماعة قد بينا أنه لا يجوز أن يترك الجماعة لأجل السفر، ليس القصر علة لترك الجماعة، يجب أن يصلي جماعة، إنما العلة في ترك الجماعة الخوف أو المرض. فأما إذا لم يكن له عذر في ترك الجماعة لم يجوز له أن يترك صلاة الجماعة. هل يجوز الصلاة مع إمام بحسب نيته إن أتم أتممت وإن قصر قصرت وأنا على سفر؟ نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينبه أحدا كان يصلي صلى الله عليه وسلم في مكة في منى وعرفة وفي مكة كذلك، وإنما صلى ونووهم متابعته وهم يصلون كما يصلي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه يجوز، لا يلزم النية قبل الصلاة أنه يقصر أو يتم، نية القصر أثناء، وإن كان قول الجمهور أنه تلزم هذه النية احتياطا ينبغي أن يعرف. لكن هل يجوز إذا شك في مثلا مسجد في المحطة وكثير من الناس مسافرون وكثير منهم مقيمون، فهو لا يدري هذا الإمام أو وجد جماعة من الناس هل هم يصلون قصرا أم يصلون إيه؟ أربعا، هل ينوي متابعة الإمام إن قصر فقصر فهو يقصر؟ نعم يصح ذلك. امرأة عليها كفارة جماع في نهار رمضان خلال شهرين متتابعين، ماذا تفعل إذا حضرتها الدورة؟ تفطر بلا شك، فهي تفطر في رمضان وتقضي هذه الأيام بعد الشهر كرمضان تماما. القصة التي قلت عنها المرة السابقة، مسألة الرجل الذي خرج ينهب من الحب، ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في الجزء الثالث الحديث 3789 عن موقوفا على عواد بن حوشب رضي الله عنه قال: نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقرأة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج منها رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد الإنسان، فنهق ثلاثة ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة: نرى تلك العجوز. فقلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: ما كانت قصته؟ قالت: كان أشرب الخمر. فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر، فهو تنشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاثا ثم ينطبق عليه القبر. قال الأصبهاني: حدث أبو القاسم الأصم إملاء بنيسابور في مشهد من الحفاظ فلم ينكروه. قال الألباني: حسن الموقف. يعني جزاك الله خيرا على التنبيه. الخلاصة في صلاة القصر تداخلت عليها الأحكام. الخلاصة في مسافة القصر ثلاثة، إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 9 كيلو برا بلده قاصدا إلى بلد آخر فهو يقصر بين البلدين مسافة 9 كيلومترات فهو يقصر الصلاة. إذا كان متى يقصر؟ لمجرد مغادرة بيوت البلد. إلى متى يقصر؟ إلى أن يدخل بيوت البلد. كم يقصد؟ على حالتين: إذا عزم على الإقامة في مكان ما أكثر من 21 صلاة فهو يتم من أول وصوله إلى البلد، إذا عزم إقامة أقل من ذلك أو لم يعزم إقامة فهو يقصر طالما لم ينوي الإقامة. ماشي كده؟ لا، ما فيش اعتبار بالمسافة بالمشقة، الاعتبار بالمسافة. مسألة انه يسافر بطيارة مستريح وفي جيب المكيف ليس له اعتبار، يقصر حتى ولو كان كذلك. نية انه قاعد في البلد هيقعد ولا مش هيقعد، نية الإقامة معناه انه يقعد، هيقعد في البلد ولا ناوي يسافر يسيبها؟ فهمت غلط. مفيش عايز يعني ايه التفاهم دي مش سفر. اما واحد ناوي ان هو يتنزه تنزها مباحا، هنرجع بقى لقضيه متى يجوز القصر. يجوز القصر في كل سفر مباح، اما اذا كان سفر معصيه فالجمهور على عدم جواز القصر في سفر معصيه. قول: سالت عن حكم الاخوه الذين يتعاملون فقلت لي انه سيطر بي اذا يتعاملون على الجن. نريد جوابا مفصلا. أنا أقول أن التعامل مع الجن ممن يزعم تسخير الجن وسؤال الجن هو من أحوال الكهان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فمسألة إن هو يسأل الجن عن المغيرات هذا هو الذي فسر به العلماء حديث العراف والكاهن. قالوا العراف والكاهن هو الذي يدعي معرفة مكان الضالة والشيء المسبوق. ماذا أليس هذا هو الذي يدعي يقول عليك 10 عليك 5 الجن يخبرني بذلك؟ وما أدراه أن هذا الجن يثق بخبره لو كان جنا. فلو كان هو يتعامل مع الجن يزعم أنهم مسخرون له فقد كذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسخر له الجن. وقال لولا دعوة أخي سليمان لا أمسكت به فطيرته بسلام من سوار المسجد حتى يلعب به سليمان المدينة. فإذا ليس هناك تسخير للجن بدل سليمان، أما هو فيستمتع بالجن والجن يستمتعون به والعياذ بالله. ومثل هذا الإخبار عن المغيبات مما لا يجوز، لأنه كما ذكرنا من فعل الكهان. يعتمدون على فتوى لشيخ الإسلام يقول أنهم عن طريق استعمال الجن. كلام شيخ الإسلام كلام فيه إجمال، لو كان مفصلا صريحا لما جاز العمل به لمخالفة الأدلة. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فكلام شيخ الإسلام الجامعي رحمه الله الذي يبينه كلامه نفسه في موضع آخر في مسألة استعمال الجن، هو إنما إذا كان بغير سؤال لهم وصنعوا شيئا وأخبروه عن خبر يمكنه أن يعرف صدقهم من كبيرهم فهذا يجوز أن يستعمل ذلك. فأما إذا كان يطلب منهم فلا يجوزه شيخ الإسلام. ابن تيمية في كتاب الفرقان يبين أن من أحوال إخوان الشياطين من أحوال الشيطانية أنهم يذهبون به إلى عرفة يوم عرفة، تطير به الجن في السماء ليوم عرفة. أليس هذا من الطاعة على زعمكم؟ لا شك أن الذهاب إلى يوم عرفة من الطاعة، أليس كذلك؟ وأن يحج ويوفر عليه مسافة الطريق ونحو ذلك. فلماذا جعل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية جعله من أحوال إخوان الشياطين ومن الكهان؟ أليس الذهاب إلى الحج من الطاعة؟ فإذا كان شيخ الإسلام يجوز ذلك على زعمكم في عموم قوله المجمل في أنه يجوز استعمال الجن في المباحات، هذا في الطاعات إذا يستحب أن يستعمل الجن إذا، ومع ذلك هو يجعله من أحوال الشياطين، فكلامه مجمل. الكلام بتاعه أنه هو إذا أخبر دون سؤال منه، وإذا عمل شيئا هو اللي جاب مثلا شيء من غير ما احنا نطلبه، لأن الطلب لا يجوز من الجن. إذا سألت فاسأل الله. السؤال على الغيب هذا يدخل فيه نوع من الشرك. يقولك ايه البديل؟ البديل عليه الناس الرقية الشرعية، ولكن الناس هتروح للدجالين، ما انت بقيت الدجال بتاعهم، هو بيقول كده بقى هو الدجال والعياذ بالله. البديل ان يعلمهم الرقية الشرعية، يأمرهم بان يرقوا انفسهم، اقصاها ان يرقيهم هو، لكن هو يسأل الجن. هذا غير في الجملة. والكاهن يزعم نفس القول، الكاهن يسمعه فعلا ورأيه من الجن يأتيه فعلا ويكلمه بأشياء فعلا، فتح المنبل ده أنا أجزم بأن الجن بيكونوا راحوا دوروا منه بيبلغوا، لأنه بيجيبوا حاجات مش ممكن تيجي من غير معلومات يعني الجن يأتى به. المنبل بيفتحه يقول له فلان افتح في الحتة الفلانية وقفوا الحتة الفلانية حتى المكان الحاجة المسلوقة منه والمكان المقتول في الحته الفلانيه والناس داخل والبوليس داخل وبعدين يروح يجيبوه في الاخر. طب يبقى الكلام ده لابد انه يكون من اخبار الجن، فخلاص يبقى الكلام ده هم دول فعل الكهان، المكان الضاله والشيء المسلوك هو ده فعل، هم دول اللي السلف عرفوا به الكاهن والعراف الذي يدعي معرفه مكان الغيب المكان الضاله والشيء المسلوك. هذا غيب نسبي وهو بالنسبه الى العامه غيب. يقول ذكرت أن السفر أن الجنة مرتبط بالقصر، قلت في أحوال بتختلف، فما جوابكم عن حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر؟ هيأتي حديث إن شاء الله ونجيب عنه أنه جمع سوري كما ورد في رواية قريش عشاء، أنه قدم العصر وأخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء. لكن انا بتكلم عليه على واحد هيقصر لاجل السفر، واحد دلوقتي هيقصر لاجل السفر لانه مسافر هيجمع لاجل السفر، ما يجمعش وهو لسه على اوضه السفر، لابد ان يسافر. حديث ابن عباس اراد ان لا يحرج امته، هذا ليس جمعا حقيقيا، هياتي الكلام عليها تفصيلا ان شاء الله.